الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد. الإيمان والهداية والإضلال بيد الله عز وجل، وهذا لا يعني أن الله عز وجل يقسم هدايته وإضلاله على عباده بغير عدل ولا حكمة. والذي يعنيه هذا في الدرجة الأولى أن الله تعالى أضل من سبق في علمه أنه يضل، وهدى من سبق في علمه أنه يقبل الهدى، لا أن الله تعالى فرض عليه الضلال، وإنما علم الله عز وجل سلفا وأزلا أن هذا العبد رغم إتاحة جميع سبل الهداية له إلا أنه يختار طريق الضلال والشقاء، فكتبه عليه. هل في ذلك من ظلم؟ ليس في ذلك من ظلم، وهذا معنى قول سلفنا أن الله تعالى يملك الإضلال والهداية، الخير والشر، السعادة والشقاء. إذن عندنا الآن مسألتان: الأولى أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل. المسألة الثانية أنه سبق في علم الله الأزلي الأولي أن هذا العبد رغم إتاحة جميع سبل الهداية له إلا أنه يختار طريق السعادة أو يختار طريق الشقاء، فلما علم الله ذلك من عبده أزلا كتبه عليه. الأدلة على ذلك سبق بعضها في الدرس الأول، الدرس الماضي، وبقية الأدلة في هذا الدرس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يولد على هذه الفطرة، وهي فطرة الميثاق الأول الذي أخذه الله عز وجل على العباد لما أخرجهم كالذر من صلب أبيهم آدم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذه هي الفطرة الأولى، ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذه هي الفطرة الأولى. قال: من يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وفي رواية عند مسلم ويشركانه أو ويشركانه، يعني يجعلانه مشركا، كما تنتجون البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني لو أن البهيمة التي اجتمعت جميع أعضائها لا عيب فيها ولا نقص ستلد بهيمة جمعاء، ستلد بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها بأي نقص أو بأي فقد لأي عضو من أعضائها؟ الجواب لا، إن الجمعاء تلد جمعاء. ولذلك لما أخذ الله تعالى الميثاق الأول على ذرية آدم فلا شك أن كل واحد منهم يولد على هذه الفطرة الأولى، ولكن التغيير والتبديل إنما يطرأ عليه بسبب التربية وبسبب المجتمعات التي يتربى فيها وبسبب عوامل أخرى خارجية. أما أصل خلقه فإنه يخلق وقد اجتمعت فيه خصال الخير وفطرة الإسلام. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فاقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطرة الله أي سنة الله التي خلق الناس عليها أولا، وهي التوحيد. قال الأوزاعي: وذلك بقضاء وقدر، يعني هذا التبديل وهذا التنصير والتهويد والإشراك إنما كله بقضاء وقدر. وقال الأوزاعي: لا يخرجانه، أي الأبوين لا يخرجانه من علم الله وإلى علم الله يصيرون. كلام عظيم جدا، لأنه في الحديث يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه، يعني ربنا ما كانش عارف إن الأبوين سيتدخلون في تهويد المولود، يعلم ذلك، يعلم ذلك. فهل بتهويدهم لولدهم أخرجوا هذا الولد من علم الله؟ أم أن الله تعالى علم ذلك أزلا؟ وذلك انظروا إلى قول الأوزاعي يقول لا يخرجانه، أي الأبوين لا يخرجانه من علم الله، لأن الله علم أزلا أن أبواه سيهودانه، وأنه إذا عقل التهويد وخالف فطرته التي فطره الله عليها كتبه عليه. قال لا يخرجانه من علم الله وإلى علم الله يصيرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام من يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما ينتجون بالبهيمة بهيمة فهل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. يعني البهيمة بتولد كاملة الأعضاء ولكن يتدخل صاحبها بقطع جزء منها بوسمها في أذنها في وجهها وغير ذلك من التشوهات والتغيير والتبديل الذي يطرأ عليها، فإنما ذلك يكون بتدخل صاحبها. قالوا يا رسول الله أفرأيت وهو يموت وهو صغير، يعني أفرأيت إن مات هذا الغلام وهو صغير فما حكمه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا. طب الكلام ده قيمته إيه؟ قيمة هذا الكلام أن كل شيء بعلم الله سابق في الأزل، أن كل شيء بعلم الله سابق في الأزل. يعني لو أردنا أن نفترض فرضا فنقول لو أن هذا الطفل الصغير وهو من أبناء المشركين، وهو من أبناء المشركين، لو مات في صغره فالله عز وجل أعلم بما لو كان عاش وبلغ ماذا سيكون. يعلم ذلك أم لا يعلمه؟ يعلمه. ولذلك الجواب هنا يقول الله أعلم بما كانوا عاملين، أي لو عاشوا، لو عاشوا وبلغوا مبلغ الرجال فالله عز وجل يعلم ماذا كانوا يصنعون وكيف كانوا إليه يصيرون، بشقاء أم بسعادة، بهداية أم بإضلال، يقبلون الهدى أو يقبلون الضلال، يعلم ذلك منهم. ولذلك أوكل النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم إلى الله عز وجل لأنه العليم سبحانه وتعالى. قالوا يا رسول الله أفرأيت إن مات وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن جابر قال قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه فإما شاكرا أي مؤمنا وإما كفورا، فإما شاكرا وإما كفورا، الذي يعبر عنه لسانه. وهذا الحديث فيه ضعف إلا أنه يشهد له بقية الأدلة. وعن ابن وهب قال سمعت مالكا قيل له إن أهل الأهواء يحتجون بهذا الحديث، أهل الأهواء يحتجون بهذا الحديث، حديث حديث فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. يعني أهل القدر بيقولوا الغلام لا علاقة له بالتهويد ولا التنصير ولا المجوسية، لأن هذا فرض عليه فرضا فرضاه مين؟ أبواه، فرضاه أبواه. أو أن الغلام ينشأ مؤمنا في بيت مؤمن لا يختار هو هذا الإيمان، لا يختار هو هذا الإيمان، فيكون الإيمان وكذلك الشقاء واختيار ما يضاد الإيمان لا علاقة قط للعبد به. لماذا؟ لأنه إما أن يخلق مؤمنا على فطرته الأولى في بيت مؤمن فهو لا يكون بذلك قد اختار الإيمان، وإما أن يفرض عليه التبديل والتغيير عن طريق والديه وهو صغير وبالتالي لا علاقة له بهذا. فقالوا لمالك إن أهل الأهواء يحتجون بهذا الحديث. قال مالك احتج عليهم بآخره، احتج عليهم بإيه؟ بآخره. إذا كانوا يعتمدون صدر الحديث وأوله وأن الهداية وأن الشقاء ليس للعبد فيهما دخل وأن ذلك جبر عليه وقهر وقسر بدون اختيار له، قال فاحتج عليهم بآخر الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. وعمل العبد بعد بلوغه لا شك أنه محاسب عليه، محاسب عليه. قالوا أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن حماد بن سلمة وهو من كبار أهل العلم من السنة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة قال هذا عندنا حيث أخذ عليهم العهد في أصلاب آبائهم حيث قال ألست ربكم؟ قالوا بلى. يعني هو يفسر الفطرة على أنها الإسلام والإيمان والتوحيد الأول الذي جبل عليه الخلق أجمعون. كل مولود يولد على الفطرة، أي يولد على مين؟ على الإسلام والتوحيد. وده مذهب ابن عباس بل مذهب جماهير أهل السنة والجماعة أن الفطرة هي الإسلام. وقد جاء في رواية صحيحة كل مولود يولد على فطرة الإسلام، على فطرة مين؟ الإسلام. ولكن التبديل يأتي به أو يأتي عليه بعد ذلك. وعن ابن عباس في قول الله تعالى على لسان إبليس فبما أغويتني هو يناقش من؟ يناقش رب العزة تبارك وتعالى. فانظر إلى هذا القول فبما أغويتني، أي فبسبب ما أغويتني. إذن الغواية بيد من؟ بيد الله عز وجل. الغواية بيد الله عز وجل. قال ابن عباس أي فبما أضللتني. إذن الضلال بيد الله عز وجل. وفي قوله وأضله الله على علم كما في تفسير ابن عباس في قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني ليس متبعا للكتاب والسنة، إما متبع لهواه، كلما يمليه عليه هواه فهو دينه يتبعه كأنه شرع منزل من السماء، كأنه شرع منزل من السماء. الله تعالى ينكر على صاحب الهوى أنه قد اتخذ إلهه هواه، لأن الإله واحد والرب واحد تبارك وتعالى، فكيف يترك العبد هذا الوحي من الكتاب والسنة ويحل محلهما هواه ومزاجه وزوقه ووجده؟ فقال الله عز وجل أفرأيت يا محمد من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على إيه؟ إذن الضلال أتى قبل اتخاذ العبد إلهه هواه ولا بعد؟ بعد. هل في ذلك من ظلم؟ ليس في ذلك من ظلم. الله تعالى جعل لك العقل ولم يجعلك حرا في تمييز الحسن والقبيح، بل ربط الحسن والقبح بالكتاب والسنة بالوحي. فالحسن هو ما حسنه الله عز وجل ورسوله، والقبيح هو ما قبحه الله عز وجل ورسوله، ولم يجعل للعقل في التمييز بين هذا وذاك مجال إلا مجالا أذن الله تعالى فيه. فهنا نقول إن الله عز وجل جعل لك العقل ولم يجعلك حرا في اختيار، بل ألزمك بالوحي وأرسل إليك الرسل وأنزل عليهم الكتب، كل ذلك لأجلك أنت. فإذا كان الأمر كذلك وأنت استغنيت عن هذا كله وذهبت لأن تتخذ إلها من دون الله عز وجل وهو الهوى، فلا بد وأن الله تعالى قد علم أنك ستعرض عني الوحي وعن الخير وعن الهدى وتختار إلهك من هواك، أو تختار هواك إلها من دون الله عز وجل، فكتبه عليك لأنه علم ذلك منك أزلا. فيكون معنى قوله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أي سبق في علم الله أنه يضل فكتبه عليه. المعنى كده مفهوم؟ سبق في علم الله أن هذا العبد سيضل ويترك الوحي ويتخذ إلهه هواه من دون الله، فلما علم الله ذلك منه أزلا كتبه عليه. وفي قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين، قال ابن عباس لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا من قضيت له أنه صال الجحيم. لا تضلون أنتم ولا أضل منكم أحدا إلا أحدا سبق في علم الله أنه من أصحاب الجحيم، سبق في علم الله أنه من أصحاب الجحيم. وقال عمر بن عبد العزيز لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس، لأنه هو رأس العصيان ورأس الفساد. ولو أراد الله تعالى أن يطاع في الأرض ولا يعصى قط ما خلق إبليس. وقد فصل لكم وبين لكم وما أنتم عليه بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم، أو إلا من قدر عليه أن يصل الجحيم فإنه حينئذ يضل. وقال خالد للحسن: ألهذه خلق آدم؟ ثم أشار إلى السماء. أم لهذه؟ وأشار إلى الأرض. يعني أخلق آدم للسماء أم خلق للأرض؟ هو يشير بذلك إلى معصية آدم. آدم كان في الجنة وكان في السماء، أهبط منها إلى الأرض، فهو بيسأله بيقول له: آدم خلق لهذه؟ وأشار إلى السماء. أم لهذه؟ وأشار إلى إيه؟ إلى الأرض. قال الحسن: لا، بل لهذه، وأشار إلى الأرض، رغم أنه كان في إن؟ كان في الجنة وكان في السماء، فما الذي أهبطه إلى الأرض؟ لأنه خلق لها، وما نزلها إلا بإيه؟ بقدر. وما نزلها إلا بقدر. يعني هل تتصور أن الذي دار بين آدم وإبليس، وأن المعصية التي خالف فيها آدم ربه، هل كانت تخفى على الله قبل أن يخلق آدم؟ لا تخفى، لا تخفى. إذن وقعت بقدر أم لا؟ الله عز وجل علم أزلا أن إبليس سينتصر في هذه الخدعة بينه وبين آدم، وعلم أن آدم سيقنع بحجة إبليس، وأنه ينسى العهد الذي أخذه مع ربه، علم ذلك. قال: قلت أرأيت لو اعتصم من الخطيئة. خالد يسأل الحسن بقول: طب تصور لو أن آدم اعتصم من الخطيئة، يعني اعتصم لم يقع فيها، تصور لو أن آدم لم يقع في الخطيئة فلم يعملها، أكان ترك في الجنة؟ يعني أكان في السماء باق؟ قال الحسن: سبحان الله، كان له بد من أن يعملها، كان لازم آدم يعمل كده. ليه؟ لما سبق في علم الله أنه سيعمل ذلك، والذي سبق في علم الله وكتبه في اللوح المحفوظ لابد وأن إيه؟ لابد وأن يقع، لابد وأن يقع. قال: ما أنتم عليه بفاتنين، أي بمضلين، إلا من قدر له أو قدر عليه أن يصل الجحيم. وفي قوله تعالى: ونبلوكم، الابتلاء اللي هو الاختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن خير وشر فتنة من الله عز وجل للعبد. عن ابن عباس في هذا القول قال: نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال، ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة. يعني تصور لو أن عبدا لم تتح له قط سبل المعصية، سبل المعصية، هل يشعر بحلاوة الطاعة؟ ليه؟ لأنه هو قائم في الطاعة على طول بالليل وبالنهار، فلا يشعر بعناء المعصية ولا بمجاهدة نفسه في البعد عن طاعة الله عز وجل. فتصور لو أن واحدا يعيش في مجتمع نقي نظيف لا فتنة فيه، لا فتنة فيه، أموره كلها ماشية عادي طبيعي، يقوم من طاعة ويقعد في طاعة، ينتهي من طاعة ويفرغ منها، فإذا به يستلم طاعة أخرى ويعمل طاعة أخرى. لماذا؟ لأن المجتمع كله يعين على الطاعة. طيب لو مجتمع فيه فساد بقى زي مجتمع مصر كده، ولا مجتمع كله فساد وشر، والمرء يجاهد نفسه مجاهدة شديدة جدا حتى لا يقع في معصية الله عز وجل. تصوروا مثلا أن واحدا تعرض عليه الزنا، تعرض عليه جريمة الزنا، ولكنه يجاهد نفسه حتى يخلع من هذه الفاحشة، فإذا خلع منها ماذا يشعر؟ يشعر بنعمة عظيمة جدا، وأنه كان على مشارف معصية فنجاه الله تعالى منها. لو أن واحدا قد طحنه الفقر طحنا، وعرضت عليه أموال كثيرة جدا يثرى بها ويغنى، ولكنه جاهد نفسه وكف يده عن الحرام فأغناه الله عز وجل، أو أبدله حلاوة لا يشعر بها إلا في قلبه، هذه أحلى أم مد يده؟ يشعر العبد حين مجاهدة نفسه بأن الخير أحيانا يكون فتنة والشر أحيانا يكون فتنة. فالله تعالى يبتلي العبد بهذا وذاك حتى يختار العبد لنفسه ما شاء مع قيام الحجة الرسالية عليه. وفي قول الله تعالى صم بكم عمي قال ابن عباس لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. لا يسمعون الهدى أي لا يسمعونه سماع إجابة. سماع مين؟ إجابة. وإلا فهم يسمعون يعني هم المشركين لما دعاهم النبي عليه السلام ألم يسمعوا قوله؟ سمعوه ولكنهم لم يسمعوه سماع إجابة وإنما سمعوه سماع جحود وإعراض. ها؟ زي ما أبوك يقول لك إيه افعل كذا، سمعني ولا مسمعني؟ تقول له سمعك وانت في نيتك انك انت لن تنفذ ولن تسأل عنه. ها؟ يبقى ده سماع إجابة ولا سماع جحود وإعراض؟ سماع جحود وإعراض. فالله عز وجل وصمهم بالصم والبكم والعمي وعدم التعقل لما يسمعونه ويبصرونه رغم أنهم يسمعون ويبصرون. وفي قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، ده بقى على جانب التقوى. احنا بنتكلم من ساعتها عن الايه الخير والشر او عن الشر فقط. طب في جانب التقوى من الذي يملكها؟ من الذي يملكها؟ هو الله. الذي يملكها هو الله عز وجل. والله تعالى يصطفي من عباده من يشاء لان يكون اهلا للتقوى. فقال ابن عباس أئمة يهتدى بنا او يهتدي بنا الناس ولا تجعلنا أئمة ضالين، لأنه قال لأهل الشقاء وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. يعني هناك أئمة للتقى وأئمة للضلالة. الضلال له أئمة وما أكثرهم في هذا الزمان، وكذلك التقوى لها أئمة وما أكثرهم في هذا الزمان. فالتقوى بيد الله عز وجل والإضلال بيد الله عز وجل. ولما سبق في علم الله عز وجل أن عبده هذا يختار طريق التقى والهداية يسره له على عكس عبده الثاني. ولذلك قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم إيه؟ يعني والذين اختاروا طريق الهداية الله عز وجل زادهم هدى وثبتهم على طريق الهدى وآتاهم تقواهم. وفي قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، ومنك ومن نوح. طيب ما في إشكال في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، لكن الإشكال في قوله تعالى ومنك ومن نوح، مع أن الترتيب الطبيعي ومن نوح ومنك، لأن نوح أسبق من مين؟ أسبق من محمد. بل نوح هو أول رسول أرسل إلى البشرية، وآدم أول نبي نبئ إلى البشرية. فالله تعالى قال ومنك ومن نوح ولم يقل ومن نوح ومنك، ليدل على أن الله تعالى علم أزلا أنه سيخلق من؟ محمدا عليه الصلاة والسلام، مع أن خلق نوح كان قبل خلق مين؟ محمد. ولكن الله تعالى قدمه هنا في الذكر ليدلنا على أن محمد هذا كان في علم الله أزلا، كان في علم الله أزلا. قال ومنك ومن نوح، قدمه على نوح، وهذه حجة على القدرية. وفي قوله تعالى أو تقول لو أن الله هداني، لو أن الله هداني، قال ابن عباس أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، يعني من المهتدين. ولذلك كان بعض السلف بنى قبرا في بيته، بنى قبرا في بيته واستشهد بهذا القول، واستشهد بهذا القول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. كان يدخل قبره كل ليلة ويقول خلاص، وحتى يقفل عليه القبر يغلقه تماما ويحدث نفسه في داخل القبر يا نفس انت دخلت القبر، واعتبر نفسك مت، اعتبر نفسك مت. ثم يسمح لنفسه بالخروج مرة ثانية من القبر ويقول لها أنت عدت مرة ثانية إلى الدنيا، اعمل صالحا، لو أن لي كرة لأكونن من المحسنين، أي من المهتدين اعملي صالحا واهتدي قبل أن تموتي موتة لا بعث فيها إلا يوم القيامة. قال ابن عباس: فأخبر الله سبحانه أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى، لم يقدروا على الهدى. لماذا؟ لأنهم اختاروا طريق الضلالة، علم الله عز وجل ذلك منهم أزلا فكتبوا عليهم. قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كذبون في قولهم لو أن لنا كرة لنكونن من المحسنين، لكذبين. ولو ردوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك لعادوا لما كانوا عليه قبل ذلك من تعاطي أسباب الشقاء والضلال. قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال: لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة. يعني حلنا بينهم وبين الهدى، يعني علم، يعني سبق في علم الله أنهم لا يقبلون الهدى فيسر لهم طريق الضلال. وفي قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، أي معاينة ما كانوا ليؤمنوا. الكلام ده خاص بأهل الشقاء ولا بأهل الهداية؟ شوف ربنا بيقول لك إيه: ولو أن نزلنا إليهم الملائكة، يعني يدعونهم إلى الهدى. لو إن إحنا بعثنا الملائكة دي رسل مش الناس بقى، يعني لا نرسل لهم رسلا من أنفسهم ولكن نرسل إليهم الملائكة وكلمهم الموتى للعظة، يعني يخرج الموتى من قبورهم: أيها الأحياء اعملوا صالحا فإنا وجدنا غبا أعمالنا في قبورنا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. معاينة يرونهم بأعينهم ما كانوا إيه؟ ليؤمنوا، ما كانوا ليقبلوا الإيمان والهدى، إلا أن يشاء الله. وهم أهل السعادة الذين سبق لهم في علمه أنهم يدخلون في الإيمان. وفي قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، دي برضو آية ترد على إيه؟ على القدرية. آية ترد على القدرية. القدرية دول نوعين، مش احنا قلنا في أول الدروس القدر إن القدرية دول نوعين؟ ها؟ غلاة وهم الجهمية وقدرية المثبتة. القدرية نوعان: النوع الأول يقولون إن العبد مجبور، مجبول على عمله، على عمله، لا إرادة له، مسلوب الإرادة، مسلوب من الإرادة، لا علاقة له بعمله، ولذلك من الظلم أن يعاقبه الله عز وجل. يقولون هذا، يعني عبد زنى يقول لك الزنا ده مقدر ولا غير مقدر؟ مقدر. يقول لك طب ربنا يحاسبه ليه بقى؟ ما هو اللي قدره عليه، ما هو اللي فرضه عليه، يحاسبه عليه ليه؟ شيء مكتوب عليه. انت عارف يعني ايه مكتوب عليه؟ يعني سبق في علم الله ان يعني العبد سيختاره فكتبه سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ يبقى العبد هنا مجبول على المعصيه ومجبور عليها؟ لا ابدا ابدا. ولكن لما علم الله عز وجل ذلك منه أزلا بعد تيسير سبل الدعوة وإقامة الحجة الشرعية وبيان الحلال من الحرام، ولكن العبد في المقابل اختار طريق المعصية، فلما كان منه ذلك كتب الله عز وجل عليه. لماذا؟ لأنه العليم سبحانه وتعالى. فقوله هنا: وما تشاءون إلا إن شاء الله، رد على القدرية، وأن للعبد مشيئة، وأن العبد إيه؟ مشيئة. وما تشاءون إلا إن شاء الله، يعني لك مشيئة ولك إرادة، ولكن إرادتك في علم الله، مشيئتك سبقت في علم الله. علم الله منك ماذا سيكون عملك وكيف تصير إليه فكتب ذلك في اللوح المحفوظ. النوع الثاني من القدرية قالوا: لا، لا علاقة لله عز وجل قط بأفعال العباد، والعبد له المشيئة المطلقة في إتيان الهداية وإتيان مين؟ الضلال. شايف ان هما فرقتين ضد بعض، مش كده برضو؟ واحدة بتقول العبد مسلوب الإرادة، وواحدة تقول ايه؟ لا مشيئة لله عز وجل ولا إرادة في أفعال العباد، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وهو الذي يوجد فعل نفسه، وكلاهما على ضلال بين. فهذه الآية ترد على هاتين الفرقتين بإثبات الإرادة والمشيئة للعبد، وربط هذه المشيئة بعلم الله عز وجل الأزلي الأولي. قال زيد بن أسلم: والله ما قالت القدرية كما قال الله عز وجل، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. يعني القدرية قد أتوا بالبدع التي لم يأتي بها حتى إبليس. فما وجه مخالفتهم لله؟ وما وجه مخالفتهم للملائكة ولأهل النار ولإبليس؟ قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني عايز يقول إن الآية بترد على القدرية بنوعيها: إثبات المشيئة للعبد، وربط هذه المشيئة بعلم الله عز وجل الأزلي. وقالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن الله تعالى هو الذي علم الملائكة قبل أن تعلم. يعني الملائكة خلقهم الله عز وجل لا علم لهم، ثم علمهم. هل يتصور أن الله تعالى علمهم ما لا علم له به هو أصلا؟ أم أنه العليم الخبير فعلم الملائكة من علمه؟ هو الذي علمهم من علمه. لماذا؟ لأن القدرية يقولون إن الله تعالى لا يعلم الأشياء حتى حتى تقع، وهذا في قولهم أنه لا قدر والأمر أنف. يعني أنف أن الله لا يعلم الشيء حتى يكون، حتى يكون. فإذا كان الله عز وجل خلق الملائكة، وهم جهال في أول خلقهم، والله تعالى هو الذي علمهم، علمهم حاجات هو مش عارفها سبحانه وتعالى، ولا علمهم حاجات هو بها عليم؟ والله تعالى بكل شيء عليم. إذن هذه الآية فيها إثبات العلم لله عز وجل. طب ربنا علم الملائكة علمهم كل شيء، علمهم أسماء كل شيء، وأمر الملائكة أن تعلم آدم الأسماء، صح ولا لا؟ فهنا نقول إن الله تعالى علم الأشياء بأسمائها وأفعالها وأقوالها وحركاتها وسكناتها وشقائها وسعادتها، علم ذلك كله أزلا قبل أن يخلق الخلق، فكتبه في اللوح المحفوظ. والله تعالى يعلم ما العباد عاملون وكيف إليه هم يصيرون. قال: وقال شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فأثبت المشيئة لله عز وجل الأزلية، وأنه إذا سبق في علمه الشقاء أجراه، وإذا سبق في علمه الهدى أجراه ويسره. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا. إذن هداية بيد من؟ بيد الله عز وجل. يعني معنى ذلك أنه سبق في علمه أن أهل الجنة سيختارون الطاعة فيسرهم لها ومهد لهم السبيل إلى الجنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأثبت أهل الجنة أن الهداية بيد من؟ أن الهداية بيد الله عز وجل. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا. شقوتنا يعني نحن قد اخترنا الشقاء وغلب علينا. لماذا؟ لأن الله تعالى علم أزلا أننا سنختار الشقاء فكتبه. وما يكتبه الله عز وجل لابد أن يغلب، لأنه الغالب على أمره. وقال أخوهم إبليس: ربي بما أغويتني. يعني ربي بما أضللتني. حتى إبليس نفسه عارف أن الإضلال بيد من؟ إبليس ده كان على فكرة فقيه، هو إبليس جاهل. تعرف لو كان إبليس جاهل ما كانش يبقى له السلطان في الخلق. لو إبليس جاهل ما كانش يبقى له السلطان ده كله. فهو فقير. إبليس يعلم أن السعادة والشقاء، الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، فقال: ربي بما أغويتني. وقال الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله عز وجل خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. من هذه الأهواء يعني من أهواء الفرق الضالة، معتزلة، قدرية، جهمية، أشعرية وغير ذلك. وذلك أنه رأى قوما يتجادلون في القدر بين يديه فقال هذا. قال الشافعي: أخبر الله تعالى في كتابه أن المشيئة له دون خلقه، المشيئة المطلقة له دون سائر الخلق. يعني لا يستطيع عبد أن يريد إرادة أو أن يشاء مشيئة دونا عن الله عز وجل، ولكن العبد يختار ويشاء ويريد ويتمنى، كل ذلك يعلمه المولى عز وجل وييسره له. والمشيئة هي إرادة الله تعالى كما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأعلم خلقه أن المشيئة له وأن القدر ثابت. وفي قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. العنق هي الرقبة، والطائر هو الكتاب، هو إيه؟ الكتاب. فعن مجاهد في هذا القول قال: مكتوب في ورقة في عنقه شقي أو سعيد. شقي أو إيه؟ تصور وانت قاعد دلوقتي في المسجد هنا فيه كتاب مكتوب، كتب بإذن الله تعالى ومشيئته وإرادته أنك شقي أو سعيد، وأنت لا تدري. الأعمال بالخواتيم يا أخوانا، لما كانت الأعمال بالخواتيم، وأن مسألة الخاتمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله عز وجل، هذا أدعى بالعبد لأن يجثو على ركبتيه ذلا وخضوعا لله عز وجل في كل أحيينه وأوقاته، أن يتوسل إلى مولاه أن يجعله من أهل السعادة، أن يجعله من أهل السعادة. اوعى تفرح بأنك بتصلي ولا بتصوم ولا بتزكي، ربما لا يقبل ذلك منك كله، ربما يود عليك. ها؟ ولا تحقرن أخا لك مهما قل عمله في الطاعة وكثرت معصيته، بل أشفق عليه، فربما يختم له بالسعادة ولك بإيه؟ بالشقاء. المسألة دي خطيرة جدا، إذا علمها العبد من دينه لا يفرح بطاعة قط، لا يفرح بطاعة قط. في واحد كان مرشح لأن يكون ابن تيمية العصر، وكان مرشح لأن يكون ابن تيمية العصر، والله الرجل ده كان أعجوبة في علمه، وأنا أقول لك في علمه فقط، تقواه ودينه وورعه وعبادته لا علم لي بها، لكنه كان مرشحا في هذا الزمان لأن يكون ابن تيمية العصر. له كتب صنفت في الرسالات والنبوة وكرامات الأولياء والدفاع عن الإسلام وذم اليهودية والنصرانية وذم الإلحاد، وكتاب ممتع رائع في الرد على الشيعة، ثم صنف 3 كتب يحارب فيها الإسلام كله. آخر 3 كتب صنفت بيده وبخطه وقلمه هي في حرب الإسلام. آخر كتاب صنفه يحارب فيه الإسلام بعنوان الإسلام والوثنية، يرفع فيها الوثنية ويخفض فيها الإسلام. بقول لك المرشح لأن يكون ابن تيمية الأزهر، ودي حسن من حسناته، عقد مجلسا بل مجالس لهذا الرجل، واسمه عبد الله القصيمي، كان من سكان المنيل، أولاده كثرة وكلهم أساتذة في جامعات العرب يدرسون مادة الشريعة الإسلامية. هم تبرأوا منه قبل أن يتبرأ منه الأزهر، وأعلن الأزهر في الجرائد والصحف والمجلات المسموعة وغيرها أن فلانا عبد الله القصيمي ارتد عن ملة الإسلام، ارتد عن ملة الإسلام. لما كان بقى الأزهر أزهر بقى، اللي عايز يرتد يتفضل، بس لابد أن يعلن أمره، مش دلوقتي اللي عايز يرتد يرتد وممنوع حد يكلم عليه كلمة واحدة، ولا حتى الأزهر. لا، كان الأزهر أيامها له كلمة وله سطوة. لما ألف هذا الرجل هذه الكتب في نبذ الإسلام وسبه ورفع الوثنية عليه، حكموا فورا بردته بعد أن جلسوا معه مجالس متعددة. إذن الله عز وجل، خلي بالك بقى، الله عز وجل علم أزلا أن عبد الله القصيمي سيموت على الردة أم لا، مع أنه نفع الإسلام أيام نفع، أيام نفع. يعني أنا بأخذ من كلامه الذي هو ألفه في رفع الإسلام واعمل عليكم شيخ. يعني بجيب كلامه واعمله محاضرات واعمل انا عليكم شيخ بكلام مين؟ بكلام واحد قد ارتد. لكن الكلام ده كان قبل الردة، فلا حرج عليه حينئذ. وما بقولش ان ده كلام القصيم عشان ما ارفعش امره وما ارفعش ذكره، لانه مخفوض الذكر عليه من الله ما يستحق. قال: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. قال مجاهد: مكتوب في ورقه في عنقه شقي او سعيد. يعني احنا دلوقتي قاعدين في المسجد كل واحد في رقبته كتاب مكتوب فيه هو شقي ولا سعيد، شقي ولا سعيد. انت تعرف الحكايه دي؟ عارفها؟ بتعرفهاش؟ ومين اللي يعرفها؟ الله عز وجل. تبدا يستدعي مننا ايه؟ يستدعي مننا ويقتضي ان نسعى كل السعي سعيا حثيثا في البحث والحصول وتحصيل اسباب مين؟ السعاده. وتحصيل اسباب مين؟ السعاده. وان ندعو الله تبارك وتعالى بالليل والنهار ان يختم لنا بخاتمه السعاده اجمعين، وان يثبت قلوبنا على الايمان، وان يصرف قلوبنا الى طاعته. ده واجب على كل عبد. مش بقى لما يصلي يفرح ويبص للناس بقى على انهم من اهل النار وهو من اهل الجنه. الحكايه كلها انت بتحافظ على الفرض، ويمكن مش في جماعه، وبتكسل عن النافله او عن السنه الراتبه وغير ذلك. يعني عبادتنا عباده هزيله وباهته وماسخه وملهاش اي قيمه ولا معنى. ومع هذا يا اخي تجد الواحد فينا ماشي كده فرحان، فرحان بفتات العباده ده، وفاهم ان هو من اهل الجنه، وان الناس اللي ماشيه في الشارع دي كلها من اهل النار. طبعا ده كله كلام يخالف ايه؟ يخالف معتقدنا في اثبات القدر وفي اثبات علم الله عز وجل. ماشي الحال. واما قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يعني ومن علم، شبهت السلاه، ومن علم الله عز وجل انه سيختار طريق الفتنة والضلالة، فلا يمكن لأهل الأرض أجمعون أن ينقلوا هذا العبد مما اختاره وسبق في علم الله فكتبه عليه إلى الهداية والضلالة وإلى الهداية والسعادة. ومن يرد الله فتنته، يعني ومن سبق في علم الله أنه يفتن، فليس لأحد من الخلق، بل ليس للخلق أجمعين أن ينقلوا من الفتنة إلى الهداية. عن ابن عباس قال: يقول الله: من يرد الله ضلالته لم تغن عنه شيئا، لم تغن عنه شيئا. وفي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس: ما خلقتهم عليه من طاعتي ومعصيتي ومن شقوتي وسعادتي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني المهمة الأولى للخلق هي العبادة، ولكنه سبق في علم الله من يعبده ومن يعصيه، من يشقى بمعصيته ومن يسعد بطاعته. فلما سبق في علم ذلك كتبه. وفي قول الله تعالى: أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قال علي بن أبي طالب: هم الكفار الذين خلقهم الله تعالى للنار وخلق النار لهم، فزالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الجنة، فأولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يعني خسروا الدنيا والآخرة. وفي قوله تعالى: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء هنا هو الإيمان، هو الإيمان. ما يعبأ بكم ربي لولا إيمانكم. فأخبر الله تعالى الكفار أنه لا حاجة له بهم، إذ لم يخلقهم مؤمنين، ولو كانوا له، ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. وفي قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأنهم اختاروا طريق الكفر والجحود والضلال، والله تبارك وتعالى لما علم ذلك منهم أزلا كتبه عليهم. فسواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يختارون الإيمان، وهم قائمون على الكفر والجحود والنكران، وهذا سابق في علم الله وكتبه، ولكن لا بد من قيام الحجة عليهم حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ما فيش بقى واحد يجي يوم القيامة ويحتج على ربنا ويقول له يا رب ده انت اللي ما بعتليش رسول او ما نزلتليش كتاب. عن ابن عباس قال ان الذين كفروا بقوله تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. وفي قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وفي قوله ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وفي قوله ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله. وفي قوله وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. وفي قوله ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها. وفي قوله ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا. وفي قوله جعلنا في اعناقهم اغلالا. وفي قوله من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. وفي قوله فمنهم شقي وسعيد. كل هذه الآيات تدل على أن الإيمان والكفر والشقاء والسعادة والهداية والإضلال بيد من؟ بيد الله عز وجل، ونحو هذا من القرآن. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. شفت بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص عليه على أنه يجمع جميع الخلق على السعادة، فربنا قال له خلي بالك ده أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك، وليس ذلك لأحد ولا لا لك ولا لأحد، وإنما هذا لرجل قد سبق في علم الله أنه من أهل السعادة، وليست لرجل سبق في علم الله أنه من أهل إيه. قال فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول. ثم قال لنبيه عليه الصلاة والسلام لعلك باخع نفسك، يعني مهلك نفسك، يعني كدت أن تدعوهم لدرجة الهلاك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يقول إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ثم قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ويقول ليس لك من الأمر شيء، ليس لك يا محمد من الأمر شيء، أنت لا تعلم ما الذي كتبه الله عز وجل أزلا على العباد من السعادة والشقاء، من الهداية والإضلال، وما عليك يا محمد إلا أن تبلغ هذا الوحي إلى الناس. أما الخواتيم فلا يعلمها إلا من؟ إلا الله عز وجل. وفي قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، عن عبد الله بن عمرو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلق كلهم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. كتب مقادير الخلائق، ومن المقادير السعادة والشقاء، الجنة والنار، الرزق. كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق إيه؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة. فإذا كان الله تعالى كتب ذلك، هل كتبه بعلم أم بغير علم؟ إذن لابد أن نثبت أولا العلم لله عز وجل، العلم الأزلي لله عز وجل، وهو علم كل شيء، علم لا نهاية له ولا منتهى له، وأن الله تعالى علم ذلك أزلا فكتبه، كتبه في اللوح المحفوظ الذي لا يقبل التبديل ولا إيه ولا التغيير ولا التحريف، وليس فيه إثبات، أي لا يلحق إثبات غير ما هو مثبت فيه. أما الذي يقبل الإثبات والمحو هو إيه؟ هي الكتب التي بيد من؟ بيد الملائكة. أما اللوح المحفوظ فإنه لا يقبل إيه المحو ولا الإثبات إلا ما كان فيه. فلما علم الله ذلك أزلا كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طب ما هو كتب للعبد ده الشقاء وكتب لهذا العبد السعادة، هل هذه الكتابة بظلم من الله أم بعدل وحكمة؟ بعدل وحكمة. والله تبارك وتعالى خاطب المؤمن والكافر بالإيمان، خاطب المؤمن والكافر بالإيمان وألزمهم به وكلفهم به، ولكن العبد التقي اختار طريق التقى والهدى طلبا للجنة ولرضوان ربه، وإن العبد الذي سبق في علم الله أنه شقي هو الذي اختار طريق الشقاء وطريق النار، فلما سبق في علم الله ذلك منه كتبه عليه بعد أن أرسل إليه الرسل وأنزل عليهم الكتب ورزقه العقل الذي يميز به بين الحق والباطل وبين السعادة والشقاء وبين الهدى والضلال. قال: كتب الله مقادير الخلق كلهم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وعن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون كل شيء بقدر، كل شيء بإيه؟ بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. وعن أبي هريرة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. معنى هذا مؤمن وهذا إيه؟ مؤمن، ولكن مؤمن قوي، قوي في علمه، قوي في إيمانه، قوي في عمله، أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف في هذا وفي كل خير. وفي كل خير، لأن كل واحد منهما فيه إيمان والإيمان خير. فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله تبارك وتعالى ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقولن لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل، يعني كل شيء عنده بمقدار وقدر، حتى العاجز والكيس. فإن لو تفتح عمل مين؟ الشيطان. فإن لو تفتح عمل الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن النذر، النذر لا يقدر لابن آدم شيئا لم يكن الله قدره. يعني أنت تقول: يا رب لو ابني نجح هذبح شاه، لو ابني نجح هذبح شاه. ابنك نجح، ابنك صاب، سابق في علم الله ولا غير سابق؟ عشان أنت ما تتصورش بقى أن النعجة دي ولا الخروف ده هو اللي نجح ابنك، صح ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النذر، يكره النذر في الطاعة، ويقول: إنما يستخرج به من البخيل. يعني كانك بتقول: يا رب لو ابني نجح هذبح، ما نجحش مش دابح. ما هو كده، صح ولا لا؟ وكمان ايه يعني، هما زمان السلف ما كانوش يختلفوا في القضية دي، قضية انه لو نذر في طاعة، لان لابد ان يكون نذر في طاعة، كما في قوله عليه السلام: من نذر ان يطيع الله فليطيعه، ومن نذر ان يعصيه فلا ايه، فلا يعصيه. يعني واحدة تقول: يا رب لو انا نجحت ليك علي ان انا هالع النقاب، هلا ينفع الكلام ده؟ او واحد يقول: يا رب لو انا حصل لي كيت سأترك الصلاة، ده نذر في معصية يأثم به العبد ولا يلزمه هذا النذر. انما لو نذر في طاعة يلزمه ايه؟ النذر. والافضل عدم النذر، الافضل ايه؟ عدم النذر، حتى لا تعامل ربك بالحد الادنى. وخلي بالك ان النذر ده لن يغير شيء، لن يغير شيئا فين؟ في المكتوب، في المقدر. انت بتقول: يا رب لو ابني نجح سأذبح شاة. ابنك نجح، تفضل بقى تلف وتدور وتقول: طب انا فقير، طب اعمل ايه، طب الظروف، طب ينفع اصوم؟ هتقول: لا اصوم، ده انا ممكن اصوم ست شهور ولا اذبحش، ومعك فلوس، بس هو بخيل. وممكن يعني يحدث نفسه يقول: ايه، ما هو ابني كان مكتوب في اللوح المحفوظ ان هو ينجح، ايه اللي كان خلاني اقدر بس؟ ايه اللي كان خلاني اقدر؟ ما هو مكتوب انه هينجح، ايه اللي خلاني اقدر؟ انا مجروم من لساني، والسنه الجايه برضه يندر، السنه الجايه ايه؟ يندر. وبعدين يجي ابنه يسقط، يقول: الحمد لله اني سقط. عشان مين؟ عشان الشاه، عشان ما يذبحش. يقول: الحمد لله لما تيجي ينجح ولا شاه؟ لا الشاه احسن، خليه يسقط ولا يغفر احسن. ده واحد ده مالوش علاقه بولاده خالص، يعني ما يهتمش بولاده. وذاك النذر يستخرج به من مين؟ من البخيل. امال الاحسان ايه بقى؟ الاحسان ان ربنا احسن اليك في نجاح ولدك او في قضاء مصالحك، اذبح يا اخي لله عز وجل من غير ما تندر. يعني ما ينفعش تعمل طاعه وانت كده مختار وانت راضي ومبسوط ومقبل على ربك، لازم تروح وانت رقبتك تحت رجليك، فتبقى لازم تذبح الشاه وانت كاره. قال: إن النذر لا يقدر لابن آدم شيئا لم يكن الله قدره. يعني النذر ده مش هيغير من القدر حاجة، ها؟ ولكن النذر يوافق القدر. يوافق مين؟ القدر. خلي بالك برضو إن النذر ده ربنا علم أزلا أنك ستنذر أم لا، يبقى لابد أنك تنذر، يبقى لابد من النذر. لكن ربنا على لسان رسوله قال لك اوعى يكون النذر ده في معصية، ويفضل ألا تنذر حتى في الطاعة. وعايز تشكر ربك في صورة ذبح شاة يفضل ألا يكون في صورة نذر. ماشي الحال؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا كده؟ يعني معناته ان الحجة قامت علينا ان عدم النذر او ان الطاعة بلا نذر خير من الطاعة بنذر، صح ولا لا؟ يبقى الافضل بقى انك انت لا تنذر. اما تعمل ايه؟ تفعل هذه الطاعة بلا نذر. لكن الله تعالى بعد ان ارسل اليك الرسول وبين لك ان الطاعة بغير نذر افضل من الطاعة بنذر، علم ازلا انك ايه؟ ستنذر. وبالتالي بيقول لك ان النذر ده لا يغير في القدر شيئا، ولكنه يوافق مين؟ القدر. فالنذر بقدر، ونجاح ولدك بايه؟ بقدر. قال ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج ذلك فيخرج ذلك من البخيل ما لم يكن يريد ان يخرجه. الشاه تطلع، وساعتها بقى يقول لك الشاه ايه؟ يطلع شاه عرجاء كسحاء لا قرن لها، شاه مشلوله يعني لا قيمة له، لحمها منتن وممكن تكون جلالة. يقول لك بس ده بقى لله عز وجل، ده ايه؟ لله عز وجل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ايه؟ مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. طيب، أنا وهمت في الإحالة والنسبة، إنما مراتب الصحابة مذكورة في كتاب البعث الحسين، الباعث لما علم الله أن العبد سيختار طريق المعصية كتبها عليه. خلي بالك بقى من الكلام، سؤال حلو ده. لما خلق الله أن العبد، لما علم الله أن العبد سيختار طريق المعصية كتبها عليه. الكلام ده احنا متفقين عليه ولا لا؟ متفقين؟ قال فمن خلق في هذا الاختيار، من الذي خلق في هذا الاختيار؟ مين اللي خلق؟ الله عز وجل. من الذي خلق هذا الاختيار في العبد؟ هو الله عز وجل. قال فمن خلق في هذا الاختيار وخلق علقته وقلبه وشكله على ذلك برضه هو الله عز وجل. قال وضح لنا ذلك رحمك الله ورحمك. يعني هو عايز يقول ايه؟ هو عايز يقول اذا كان الله عز وجل علم ازلا ان هذا العبد سيختار طريق الشقاء كتبه عليه، صح؟ هنقول له صح. طب مين اللي خلى العبد يختار طريق الشقاء؟ ما خلي بالك دي شبهة القدرية برضه، يعني ده كلام القدرية. ها؟ ولذلك السلف، انت تعرف ان معظم السلف ما كانوا يتكلمون كلمة واحدة في القدر. يعني لما تيجي تبص لكلام احمد بن حنبل، واحمد بن حنبل كان فاهم القدر ولا ما كانش فاهمه؟ ها؟ كان يقدر يعطي فيه محاضرات اعوام مديدة ولا لا؟ لم يثبت عنه انه تكلم في القدر بكلمة الا كلمة واحدة، قال القدر هو قدرة الله عز وجل بس. يعني احمد ما كانش عارف يؤلف مصنفات ومصنفات في القدر ولا كان جاهل؟ كان عالما. لكن معظم السلف كانوا ينكرون انكارا عظيما جدا الكلام في القدر، ولذلك ورد عنهم اذا جاء القدر فامسكه، اذا جاء القدر فايه؟ فامسكه، لان الشيطان هيسلمك من سؤال لسؤال ومن سؤال لسؤال لحد ما تقول خلاص بقى يبقى ربنا ظالم بقى. في النهاية توصل لكده، في النهاية توصل لكده. شوف، أنا عاوز أقول لك حاجة، إحنا أثبتنا إن العبد له إرادة ولا لا؟ والله عز وجل له إرادة ولا لا؟ والعبد له مشيئة، والله تعالى له مشيئة، صح ولا غلط؟ الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر ابتداء، لا يرضى لعباده إيه؟ الكفر. وأمرهم بإيه؟ بالإيمان. أمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر ولم يرضاه لهم. تفتكر العبد ده ممكن يكفر غصب عن الله عز وجل ولا بمشيئة؟ طيب انا عايز اقول لك حاجة، لو واحد دلوقتي قام وصفعك ألم، ماشي، ترضى ان هو ما يتعاقبش في الدنيا ولا في الآخرة؟ انت ترضى بدي؟ زعلان، لانه لا يستوي العمل الصالح والعمل الطالح، لا يستوياني. ماشي، العبد الذي صفعك هذا يستطيع أن يصفعك بغير إرادة الله ولا بإرادة الله؟ بس رد على واحدة بإرادة الله، لأنه ما يقدرش يرفع يده إلا بإرادة الله، ولا يقدر ينزلها إلا بإرادة الله. كلام جميل. هل الله تبارك وتعالى يرضى عن هذا الفعل ومع هذا أذن في وقوعه؟ مش كده برضه؟ يعني ربنا عمل شيطاني، وهو الشيطان نفسه ما هو من خلق الله، وأعمال الشيطان هي من خلق الله وإيجاد الله، لكن ربنا رضى عنها. إذا إحنا لابد إن إحنا نفرق بين مسألتين: الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية. الإرادة الشرعية الدينية دي إن عمل، طبعا أنت جيت النهاردة صليت معنا المغرب والعشاء، ربنا أذن في ذلك وخلق فيك هذه الحركات قيام وركوع وسجود وقراءة، هو الذي خلق ذلك، صح ولا لا؟ وأضل غيرك، أضل غيرك أنساه صلاة المغرب وصلاة العشاء، بيمكن ما يصليش نهائي، صح ولا لا؟ اللي موجود بره ده بإرادة الله، لكن الله لا يرضاه، إنما أذن في وقوعه، زي ما أذن في وقوع الكفر في الكون، مع أنه حذر وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب: يا ناس، يا خلق، يا هو، ما حدش يكفر، إن الله لا يرضى لكم الكفر، ومع هذا أنتوا اخترتوا الكفر. أنتوا اخترتوا إيه؟ الكفر. طب ما خلاص، ما أنت نفسك لما تقول لابنك: يا ابني، الطريق ده يؤدي بك إلى النجاح، والطريق ده يؤدي بك إلى الرسول، أنت فاهم يا ابني؟ يقول لك: أنا فاهم، لو ذكرت أنجح، لو ما ذكرتش أصلا. ومع هذا ابنك يصر مع المراقبة الشديدة واتخاذ وتوفير جميع وسائل الراحة التي تؤهله للنجاح في نهاية العام، ومع هذا الولد كل ما تؤكد عليه يعرض عنك، يعرض عنك، يعرض عنك. هل الولد يعرض عنك بإرادة أم بغير إرادة؟ صح، ويعرض عنك بإرادة، بدليل أنك أنت موفر له سبل الراحة، والولد يستغل سبل الراحة دي، وفي الآخر برضو ما إيه؟ ما يدفعش الثمن، ما يذكرش. في نهاية الأمر نقول: إعراض هذا الولد الله تعالى علمه أذن أم لم يعلمه؟ علمه، وعلم أنك ستقوم تجاهه بالواجب أم لا، يأجرك على هذا الواجب، والولد يأثم عند الله عز وجل، خدت بالك، بتمتعه بهذه النعم وإعراضه عن الثمن، صح ولا لا؟ طيب الولد يعرف في نفسه أنه لو ذاكر هيرضي ربه ويرضي والده، ولا ما يعرفش؟ ومع هذا يعرض، عارف ومع هذا يعرض. طب لو مش عارف يأثم؟ لا يأثم. طب كلمة عارف ومش عارف خدناها منين؟ من الشرع والوحي والعقل والفطرة الأولى. إذن ما فيش ظلم هنا، الله تبارك وتعالى خلق الجنة وخلق النار، خلق لهذه قسم الله أعلم بهذا القسم، وخلق لتلك قسم الله أعلم بهذا القسم أيضا، ماشي، وبين لهم الطرق والأسباب التي تؤدي بهم إلى الجنة، وبين لهم الطرق والأسباب التي تؤدي بهم إلى مين؟ إلى النار. وأنزل لهم الكتب وأرسل لهم الرسل فقامت عليهم الحجة. الذي يكفر يعلم أنه كفر، والذي يزني يعلم أنه يزني، ويعلم أن هذا الزنا معصية وأن الله سيعاقبه عليها، وربما بيأنب نفسه في وقت الزنا، صح ولا لا؟ لكن هو يستطيع أن يزني بغير إرادة الله. خلي بالك أن كلمة إرادة الله دي أوعى تفهمها على أن ربنا بيحب الزنا عشان كده أزنى فيه، لا، هو بيحبوش، بيحب العفاف والطهر وأمر به، ويكره الزنا ويمقته والفحشاء ونهى عنه، لكن الذي يأتي الطاعة هو بإرادة الله، والذي يأتي المعصية برضو بإرادة مين؟ بإرادة الله، لأنه لا يقع في الكون إلا ما أراد الله وإيه وقدر، لكن من إرادته ما يصيب عليها، ومن إرادته ما يعاقب إيه عليها. باقي في إشكال الآن؟ ما عدد الرضعات التي تحرم الرضيع من أم غير أمه؟ وهل في وقت واحد الرجل إذا لبس على رأسه كسكتة يكون قد تشبه بالكفار؟ نعم، الكسكتة تشبه بالكفار، لكن ليس كافرا، وإنما يجب على الرجل أن يتنزه عن مشابهة بغير المسلمين. أما عدد الرضعات المحرمة هي 5 رضعات في كتاب الله، وحديث عائشة في الصحيحين كان مكتوب في الكتاب 10 رضعات محرمات، فجعلها الله عز وجل 5، فهي 5 رضعات مشبعات متفرقات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وسئل: هل تحرم الرضع يا رسول الله؟ قال: لا، هل تحرم رضعتان؟ قال لا، قال لا. واختلف أهل العلم في التحريم، ورأي الجمهور والصواب أن الذي يحرم الولد كما قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم منين؟ من النسب. أن الرضعات المحرمات خمس رضعات مشبعات. يعني ايه مشبعات؟ يعني يترك الولد الثدي باختياره وبإرادته، باختياره وإيه؟ وإرادته، لكنه يتركه أيضا بإرادة مين؟ بإرادة الله عز وجل. ما هو حق الزوجة التي لم يبن بها زوجها بعد الطلاق؟ يعني هو عايزه لي يعني بيقول حقها الشرعي، وطب احنا نفتك بالقانون حق، يعني اقول لك القانون بيقول كذا، يعني هو عايز يقول امرأة عقدت عليها ولم ابني بها طلقتها، هي تبين بينونة كبرى بهذه الطلقة، فاذا اراد ان يتزوجها لابد من عقد جديد ومهر جديد، ليس لها نفقة ولا متعة ولا حضانة ولا مسكن ولا شيء من هذا النهائي، انما اذا كان قد خلى بها خلوة شرعية فلها المهر كله، وإذا لم يخلو بها أي لم يدخل في مكان ويغلق الباب ويرخي الستر عليهما حتى وإن لم يقبلها ولم يمسها، إذا حدثت هذه الخلوة وإن لم يمسها تجب لها أو يجب لها المهر كاملا، متفق عليه. أما إذا لم تحدث هذه الخلوة فليس للمرأة عند زوجها إلا نصف المهر،
إلا
نصف المهر. لو عفت خلاص، لو عفت ده حقها، بس لابد أن يكون العفو بإذن الولي، بإذن الولي. الولي أيا كان، افرض إن الولي أخوها عمها جدها، بإذن الولي هي لها أن تتنازل عن هذا الحق، لكن لابد أن يكون بإذن الولي. يعني أنت ترضى أن بنتك إذا طلقت تقول له جوزها أنا مسامحك في المهر، هتدغدغها وتكسرها في البيت صح ولا لا؟ أنا من أبوكي، أنا فين أرى؟ ما حكم التخصص في قسم النساء والولادة؟ وما حكم ذهاب النساء إلى دكتور أمراض النساء والولادة؟ بصراحة أخوانا التخصص ده سمج أوي 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 وبارد، وأنا أظنه ظنا يقينيا أن ده معصية لله عز وجل. دكتور يعيش حياته بالليل والنهار بين أفخاذ النساء، إيه الكلام الفارغ ده؟ طب والنساء إحنا بيقول يعني العلماء اللي بيقولوا النساء دول يتعلموا، نتعلم يتعلم يروح فين؟ يقول لك اه عشان خاطر المرات اللي بتروح عندها، ومراتك واختك واختك وام وامك. اذا يعني اذا مجال تعليم المراه في مجال نسوي، مجال الطب لابد ان يكون مجال نسوي فيما يتعلق بتعليم المراه في الطب. اما ان الراجل كده يبقى بلحيه ولا يبقى بشنب، خد بالك يقول لك ده استاذ ورئيس قسم على النساء والتوليد والعقم، جاتك البلاء حاجه تقرف ومش مستساغا نهائي، فضلا عن مخالفتها. وذلك احنا بنشوف الاخوة الطيبين اللي اتورطوا في هذا القسم، لما بيفوقوا يتوبوا كده بيشوفوا لهم قسم اخر يتخصصوا فيه ويأخذوا فيه الدراسات من جديد من جديد. معلش بقى انا ممكن اسمع بقى ان واحد يقول لك اصل النساء دول خيبانين في كل حاجة، ولا بيتنيلوا ولا بيتخصصوا ولا هم فاهمين اي حاجة وبيعكوا، صح، بس احسن من ما فيش، احسن ما المرأة تروح لايه؟ لرجل.